بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سيدي يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد، قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعزي سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والأئمة المعصومين ثم مراجع الدين وعموم المؤمنين بذكرى شهادة الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به وبهم ولاء ومعرفة، وأن ينفعنا بشفاعتهم يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة في بعض ما يرتبط بخصائص الإمام وصفاته ودوره في هذه الأمة. ألقاب الإمام وصفاته هي من المداخل التي يمكن بواسطتها التعرف على أدوار الإمام وعلى أعماله في فترة حياته. ربما يكون هذا من أسباب الاهتمام بتحديد ألقاب الأئمة عليهم السلام. هناك في كتابة السيرة للمعصومين يبحث عادة ما هي كنية الإمام، والكنية هي ما صدر بأب أو ابن أو ما شابه، فيقال مثلا كنية الإمام الحسن أبو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكنية الإمام الحسين عليه السلام أبو عبد الله، وكنية الإمام زين العابدين أبو الحسن وأبو جعفر وهكذا. وأيضا هناك بحث في كتابة السيرة حول ألقاب المعصومين عليهم السلام، أن الإمام الحسين من ألقابه الشهيد، والإمام الحسن من ألقابه مثلا الزكي والسيد والسبط. ويحدث هناك كلام من أين جاءت هذه الألقاب، والغالب أنها تأتي من خلال مصدر معصومي مثل تلقيب الإمام الحسن عليه السلام بالزكي، وتلقيبه بالسبط وبالسيد، يأتي ضمن هذا السياق. من خلال التعرف على الألقاب وعلى الصفات التي حملها المعصوم يمكن لنا أن نجد مدخلا للتعرف على دوره وفاعليته في تاريخ حياته. فلنأخذ بعض هذه الأمثلة من الألقاب ومن الصفات. ذكرنا أن من ألقاب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أن المشهورة والتي نص عليها في أكثر المصادر لقب الزكي، وهذا شائع الآن، يقال الحسن الزكي، مع أنه يحمل صفات كثيرة، إلا أن هناك تخصيصا وتنصيصا على بعض هذه الألقاب والصفات. عنوان الزكي يمكن أن يكشف لنا جانبا من حياة الإمام عليه السلام. الزكي هو ذلك الشيء الذي فيه بركة ولا تشوبه شائبة ولا يغيره شيء، شيء زكي خالص صاف ومبارك. أيضا أطلق هذا اللقب على الإمام الحسن عليه السلام. عندما ينظر الإنسان إلى تاريخ الإمام عليه السلام وبالذات في السنوات العشر التي تلت شهادة أبيه عليه السلام، بل قبلها بقليل، يجد أن هناك حزمة من الاتهامات ومن الصفات السيئة التي نسبت لساحة قدس هذا الإمام العظيم، والغرض منها تلويث هذا الإنسان الزكي، الغرض منها تخريب هذا الصفاء، الغرض منها انتقاص هذا الإنسان المبارك. فيأتي هذا اللقب لكي يدفع كل تلك الاتهامات وكل تلك السهام المعنوية. من ذلك مثلا ما حرره الأمويون وكتابهم من أن الإمام الحسن عليه السلام كان عثماني الهوى. عثماني الهوى يعني لا يقبل بتصرفات أبيه أمير المؤمنين، وإنما يقدم عليها ولاء الطرف الآخر لا سيما بني أمية، وينقلون في ذلك كذبا وزورا بعض الكلمات التي تشي بهذا المعنى، حتى لا يطول الواحد في رد هذا. المعصومون وعلماء الطائفة نصوا على أن الإمام الحسن عليه السلام زكي، يعني مبرأ منزه صاف، هذا اللباس الوسخ والقذر من التهم لا يركب عليه ولا يناسبه ولم يفصل على مقداره، هو زكي. في الموقف السياسي عندما يتهم، هذه يعطيك إياها كلافتة ويعطيك إياها بتفصيل عندما يتحدث المؤرخون عن أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان عضد أبيه في كل مواقفه، وكان السابق إلى كل خير في المعارك. على سبيل المثال، نادى أمير المؤمنين عليه السلام أول معركة، معركة الجمل، الإمام الحسن عليه السلام كان مندوب أبيه عليه السلام في التعبئة والتحشيد وفي عزل الولاة المخالفين للإمام، كان في الكوفة، الإمام أمير المؤمنين كان في المدينة، بدأ يحشد لحرب الجمل بعد أن ثاروا في البصرة. الكوفة كان عليها أبو موسى الأشعري من قبل الخلافة السابقة، وكان يخذل الناس عن علي عليه السلام، وكان يقول هذه فتنة القاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد، إلزموا بيوتكم لا تخرجوا إلى القتال. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام أرسل ابنه الحسن ومعه بعض أصحابه إلى الكوفة، وهناك عزل أبو موسى الأشعري وخطب الإمام الحسن وفي بعض الروايات الحسين، وتحدث في تعبئة الناس باتجاه نصرة أمير المؤمنين والقيام للحرب، حتى إذا صارت الحرب مباشرة كان الحسن والحسين يتقدمان غيرهما من شجعان العرب. وإذا كانت العادة في كثير من الأحيان أن الخلفاء والملوك والسلاطين يقدمون الناس ويتأخرون، ويقدمون أبناء الناس ويتأخرون، فقد كان أبناء علي عليه السلام في المقدمة، وإلى حد أن أمير المؤمنين خشي عليهما، على الحسنين، أن يقتلا لكثرة ما كانا يخرجان. مهما شخص فارس يخرج إلى الميدان ويصيح هل من مبارز، بعث إليه الحسن أو الحسين، إلى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى الناس قال: املكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هم مو جايين حتى يأخذوا مهمة الجيش كله، طيب، بل ينقلون هذا المعنى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد أرسل ابنه محمد بن الحنفية ومعه مجموعة للقضاء على الجمل، باعتبار صار مركز ومحور، فإذا سقط ينهزم الجمع، فذهب محمد بن الحنفية ومعه جماعة، وكان أنصار الجمل قد استداروا حوله في شكل حلقات دائرية متتابعة، فحاولوا أن يقتحموا لم يصنعوا شيئا، حتى أرسل الإمام أمير المؤمنين ولديه الحسنين فلم يرجع حتى طعن في لبة الجمل. فلما رجع الحسن والحسين عليهما السلام إلى موقع أبيهما، كأن محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية كان فارسا شجاعا من الفرسان المعدودين في المواقع، كأنما تأثر أنه كيف أنه لم يستطع أن ينفذ المهمة التي أوكلها إليه أبوه أمير المؤمنين عليه السلام. فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إليه وقال له: يا محمد، إنك ابن علي وإنهما ابن النبي. الله هذا تطيب خاطر، وإلا احنا نعتقد ان عليا هو نفس النبي، وهو بنص القرآن هو كذلك، ولكن هذا من باب تطيب خاطر انه لا تزعل، ليصير عندك احباط، ترى هذول يتصلون من جهة بعلي ومن جهة برسول الله صلى الله عليه وآله، وانت لا تتصل برسول الله ذلك الاتصال. فهذا اللي يسوي مثل هذه الأمور وهذا الإقدام وهذا العمل، ثم إذا جاءته الخلافة لا يتوقف، يعني بعد أن خطب في الليل وقال: أيها الناس، إنه قد لحق بالله رجل، يقصد أمير المؤمنين، لم يسبقه الأولون بعمل ولا يلحقه الآخرون بعمل، لا في السابق كان أحد متقدما عليه ولا في اللاحق أحد سيتقدم عليه. بعد ما خطب هذه الخطبة في اليوم الثاني بدأ يعد الجيش لمقاتلة معاوية وعدم المهادنة معه. هذا بالتفصيل يكفي عنه ذلك الشعار الذي قاله اللقب، أن هذه التهمة السياسية التي كانت تريد أن تضرب شخصية الإمام الحسن وتلوث هذا العنصر المقدس فيه، هذه تهمة باطلة، لأنه زكي، الإمام الحسن الزكي. إذا تجي إلى مسائل مثل في القضية الشخصية اللي تعرض إليها الإمام الحسن عليه السلام من قبل الحالة الأموية والحالة الزبيرية، وإحنا أشرنا في وقت من الأوقات إلى أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تعرض لثلاثة أقلام مسمومة هي التي صاغت تاريخ المسلمين جميعا: أصحاب التوجه الأموي، أصحاب التوجه الزبيري، وأصحاب التوجه العباسي. هؤلاء كتبت تاريخ المسلمين. من كان لديهم توجهات أموية ويمولون من قبل بني أمية كتبوا التاريخ، من كان لديهم توجهات زبيرية أيضا كتبوا التاريخ والأنساب، فيما بعد من جاء من العباسيين أيضا تحدثوا وكتبوا. هؤلاء الثلاثة كان عندهم مضادة واضحة مع الإمام الحسن عليه السلام: الأمويون باعتبار معركتهم كانت معه ومع أبيه، الزبيريون أيضا باعتبار الإمام الحسن من بني هاشم وهم معركتهم كانت فيما بعد بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، بل قبلها من أيام حرب الجمل بدأ الافتراق بين الخط الزبيري والخط العلوي، واتقوى بشكل أكبر عندما استشهد الإمام الحسين، وصارت المواجهة بين خط المختار الثقفي وبين مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير أيهما يسيطر على وضع الكوفة وسائر البلاد. وهذول كتبوا التاريخ، الزبيريون كتبوا جزءا من تاريخ المسلمين، والقسم الثالث العباسيون. العباسيون أسوأ أيضا كانوا، لأن الثورات ضد العباسيين أكثرها كانت من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام، ثورة محمد النفس الزكية وأخويه كانت ضد العباسيين وهم من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام، وما بعدها من الثورات ضد العباسيين كانت من أحفاد الإمام الحسن. فهؤلاء كانوا لمواجهة هؤلاء الثائرين يواجهونهم في الميدان بالقتال ويواجهونهم بالتشويه من خلال الكتابة والرواية وما شابه ذلك، وكانوا يركزون على إسقاط شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه. لذلك وجدت سيلا وكما هائلا من التهم ومن الأكاذيب فيما يرتبط بشخصية الإمام عليه السلام. في مقابل هذا احنا نجد لقب الزكي ينفي كل هذه الكلمات وهذه الاتهامات. الإمام الحسن هو الإمام الزكي، هو الذي لا تشوبه شائبة ولا يختلط بصفائه كدر، وهذا يستفاد من هذا اللقب الممنوح له أكثر مما نحن نعتقد سائر الأئمة أزكياء أيضا، ولكن هذا لقب للإمام الحسن عليه السلام يشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه. أيضا من صفات الإمام الحسن عليه السلام والتي تشير إلى جهة من جهات دوره أنه عرف بالجود والسخاء والكرم. كريم أهل البيت هو الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وينقل في ذلك شيء كثير جدا من الروايات وقصص العطاء وموارد النفح والهبة من قبله سلام الله عليه. هذه القضية تارة احنا نتعامل معها ضمن دائرة محدودة، نقول كان هناك أناس محتاجون يأتون إلى الإمام الحسن عليه السلام فيقضي حاجاتهم، وهذا الأمر يصنعه كثير من الناس، هذا الأمر في تقديرنا يصنعه الكثير من الناس، كثير من التجار الأخيار إذا جاءه طالب حاجة يقضي حاجته، كثير من العلماء إذا جاءه طالب مساعدة يساعده. نحن نعتقد أنه بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام كان هناك بعد آخر أكبر أهمية وأعظم أثرا، ذلك البعد ما هو؟ أن قضية إعطاء المال والسخاء كانت بمثابة ضمان اجتماعي للمؤمنين حتى لا تتغير أديانهم ومواقفهم. كيف؟ المعلوم أن معاوية ابن أبي سفيان لما جاء إلى الحكم اتخذ مجموعة من الخطوات، لم يفي بما تعهد به، وهذه كانت فد صفة من الصفات المذمومة عربيا ودينيا، بالإضافة إلى ذلك سعى في جهة أخرى، وهي أنه كان يخطط لإضعاف الموالين لأهل البيت من الناحية الاقتصادية. ومعلوم أن المجتمع المحتاج اقتصاديا الضعيف من الناحية المالية من الممكن أن تحدث فيه حالات انهيار في الولاء، تغير في الانتماء، أو على الأقل أن الإنسان سينشغل فيه بقوت رزقه ولا يعتني بشيء آخر. لذلك احنا نعتقد المجتمع القوي، المجتمع الغني، المجتمع المتمكن ماديا، المجتمع الثري اقتصاديا، هذا أنفع للدين وللإسلام من ذلك المجتمع الضعيف المحتاج. معاوية جاء وحاول أن يصنع هذا، فعمم تعميم عام: انظروا إلى من عرفتموه يوالي هؤلاء القوم، يعني علي بن أبي طالب وأهل البيت، فاقطعوا عطاءه وامحوا اسمه من الديوان. الديوان في ذلك الوقت شيء أكثر من الضمان الاجتماعي الآن. الآن في الدول وصلت إلى مستوى دول متقدمة أن تصنع ضمانا اجتماعيا لأبنائها. في ذاك الوقت كان قضية بيت المال شيء أكثر من الضمان الاجتماعي. أي مقدار من الأموال يأتي لابد أن يقسم بين الناس. ولذلك ورد عندنا أن عليا عليه السلام كان إذا جاءه الفيء، إذا جاءته الأموال من مختلف الأماكن والأصقاع، لا يلبث أن يأتي ويقسمها ثم يدعو الناس ويعطيهم لكل حسب سهمه ونصيب، لكل حسب سهمه ونصيبه يعطيه إياه. فإذا فرغ كل ذلك كنس بيت المال وصلى فيه ركعتين وأنهى هذا التوزيع. المفروض أن أي مقدار من المال يأتي إلى خزينة الدولة وبيت مال المسلمين يعطى للمحتاجين ويعطى لعامة المسلمين. فإذا رفع اسم إنسان من هذا، ذاك الوقت أي مقدار من المال يأتي صغيرا كان أو كبيرا لا يستحق فيه هذا الإنسان أي شيء. معاوية ابن أبي سفيان صنع هذا بالنسبة إلى شيعة أهل البيت. أي واحد تعرفوه منهم أسقطوا اسمه خلاص. فيما بعد صار مثل مرسوم إلحاقي: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم. مو متأكدين، لا، يحتمل عنده بعض الميول إلى أهل البيت، هذا أسقطوا عطاءه. هذا الأمر لا ريب أنه كان يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على عامة المؤمنين والموالين لأهل البيت عليهم السلام. هنا يجي موضوع الكرم والجود والسخاء اللي قام به الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كان أمرا واسعا وعلى مستوى كل هؤلاء الأتباع. بل احتاط الإمام الحسن عليه السلام لنفسه في هذا الأمر، وطلب من ضمن شروط الصلح بينه وبين معاوية، بين شروط الهدنة اللي صارت بينه وبين معاوية، أن يسوق إليه في كل عام 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. الغرض مو أن الإمام يصرفها على نفسه ويتجمل فيها ويرتاح فيها، وإنما كان ينظر إلى المستقبل أن هناك توجها من قبل هذه الدولة الأموية لإضعاف هذه الحالة لأتباع أهل البيت عليهم السلام، فكان أن احتاط لنفسه بالإضافة إلى ما كان يأتي إليه من هنا وهناك، فما جاءه أحد إلا وأعطاه عطاء كبيرا. وهذه القصة التي تنقل أحيانا تنقل أنها حصلت للإمام الحسين عليه السلام، وأخرى أنها حصلت للإمام الحسن، وهي معروفة أن رجلا جاء إليه وأنشده شعرا وقال: ما خاب من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. أنا بالتالي جاي راجي متأمل عطائك، طيب، ولا أظن أن الذي يأتي إليك يخيب. فناوله الإمام الحسن عليه السلام بناء على هذه الرواية صرة فيها 500، وقال: خذها وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان بنا، والكف مني قليلة النفقة. وهكذا قصص كثيرة في هذا الاتجاه، المنقول منها شيء قليل بالقياس إلى ما كان يقع في الخارج وفي الواقع. فعندما نتحدث عن كرم الإمام الحسن عليه السلام، عن جود الإمام الحسن عليه السلام، لا ينبغي أن نفكر أن الأمر كان في ضمن دائرة بسيطة شخصية محدودة، وإنما كان هو أشبه بمثابة إغناء ذوي الحاجة من المؤمنين، حتى لا تضطرهم ظروف الحاجة هذه والفقر الذي فرض عليهم من قبل الخلافة الحاكمة، لتضطرهم إلى أن يصبحوا أذلاء أو أن يغيروا عقائدهم لأجل الحصول على المال. هذا مدخل من المداخل عندما نتحدث عن جود الإمام الحسن وعن سخائه وعن كرمه. عندما يتم الحديث عن الحلم، حلم الإمام الحسن، الحلم درجات، ودوائره أيضا تتعدد من الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الأوسع فالأوسع. يعني تارة إنسان يعتدي علي، يقول لي كلام مو زين، فأنا أعفو عنه، أتركه، ما أرد عليه، ما أعاقبه، أحلم عنه. هذه دائرة صغيرة، دائرة الشخصية، وهذا يحصل من كثير من الناس، وقد حصل أيضا بالنسبة إلى الإمام الحسن المجتبى. جاءه رجل يظهر من هؤلاء الذين ضللوا بالإعلام الأموي، فالقضية كانت في المدينة، فلما علم ذلك الرجل الشامي أن هذا هو الحسن ابن علي بن أبي طالب، أقبل عليه يسبه ويشتمه. الإمام الحسن عليه السلام ظل ينظر إليه مبتسما ويستمع، ثم بعد أن أنهى ذلك الكلام التفت إليه، قال له: أظنك غريبا، مو من أهل المدينة أنت، فلو جئتنا لآويناك، ولو استسعدتنا، طلبت المساعدة واستعنتنا، لأعناك، وإن عندنا منزلا كبيرا وجاها عريضا، فأوي إلينا، تفضل. فلما ذاك الرجل رأى هذا الموقف، هو من هالجهة يسبه ويشتمه، ومن جهة أخرى ذاك يقول له تفضل عندنا شرف البيت، ويقول له إذا أنت محتاج لمساعدة نساعدك، وأنت يتبين عليك غريب معنى ذلك ما تعرفني، فأنا أعطيك العذر في هذا الأمر. رأى أن هذا الموقف لا يمكن إلا من مواقف الأنبياء وأبناء الأنبياء، فأقبل عليه وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إني دخلت هذه البلدة أي المدينة وما على ظهرها أحد أبغض إلي منك ومن أبيك، والآن أعود وما على هذه الأرض أحد أحب إليك أحب إلي منك ومن أبيك. هذا الحلم في الدائرة الشخصية، احنا نعتقد ان الامام الحسن المجتبى عليه السلام مارس دورا اعظم واكبر ضمن اطار الحلم، وذلك الدور هو انه لم يستدرج الى مواجهة بينه وبين الحاكمين تنتهي به الى ان يعاقب أو يقتل أو غير ذلك، وهذا عادة السلطات الجائرة تصنع فخاخا للقيادات الكبيرة في المجتمع في هذا الأمر، يعني تستفز هذا الإنسان، تستثيره، تقول كلام ضده، ضد والده، ضد مذهبه، ضد جماعته، حتى هو أيضا شنو؟ يرد في مقابل ذلك برد عنيف، أنا إذن تجد مبررا لسجنه على سبيل المثال، أو إذا أكثر من هذا لعقوبته أو لقتله في بعض الأحيان. وهذا صاير يعني في تاريخ المسلمين، حصلت حالات من هذا النوع، أنه يستفز هذا الإنسان فلا يصبر، لا يتحلم، لا يتمسك بموقفه، وإنما ينطلق في الرد من غير حساب، ذاك سلطان ظالم يبطش، وبالتالي يصفي هذا الوجود. هنا يتبين الحلم وأثره في حفظ شخصية هذه القيادة الدينية، بل في حفظ شخصية عموم المؤمنين. الإمام الحسن المجتبى نحن نعتقد أن دورا مهما من أدواره في الحلم كان في هذا الاتجاه. كان هناك استفزازات إليه من قبل معاوية، من قبل عمرو بن العاص، من قبل المغيرة بن شعبة، من قبل آخرين ضمن الدائرة الأموية، لاستفزاز الإمام الحسن عليه السلام وإخراجه من طوره، فإذا خرج من طوره أمكنه تصفيته والقضاء عليه. الإمام الحسن عليه السلام تمسك بجانب الحلم، إذا أراد أن يرد في موقع من المواقع يرد بالمقدار اللي هو يريد وبالنحو الذي يريد، في بعض المواقع يشوف لا هذا مو مناسب فيسكت. عندنا حالات مختلفة، مثلا في مجلس خاص يدعى الإمام الحسن عليه السلام إلى مجلس معاوية، ويظهر أن معاوية قد جاء إلى المدينة وجمع حوله عمرو بن العاص والمغيرة وآخرين، فلما استدعي الإمام الحسن عليه السلام شاف هاي القعدة مو قعدة عادية، فقال له معاوية: ذول الجماعة جلسوا هنا وطلبوا أن تحضر حتى يقرروك أن أباك قد خرج إلى، قد كان ظالما لعثمان وخرج إلى حرب الجمل ظالما وإلى غير ذلك. فبدأوا يتكلمون، كل واحد بدأ يتكلم بكلام. الإمام الحسن عليه السلام بكل هدوء بدأ يجيب واحدا واحدا منهم بحجج قوية يطول المقام لو أردنا أن نأتي بها، إلى أن وصل إلى نفس معاوية قال له إذا هذا الكلام اللي قالوه منك فذلك أسوأ لك، تتحمل مسؤوليته لأنه في مجلسك وعلى بساطك، وإذا أنت قالوه عن غير أمرك فهذا ضعف وهذا خور، فد إنسان خليفة وحاكم وسلطان وجماعة تحت يده يشتمون ويلعنون ويسبون ويكذبون، هذا ضعف منك. المهم الحديث مفصل، هنا تجد الإمام عليه السلام رد بشكل مناسب، في مواقع أخرى امتنع عن الرد، ظروف ثانية لم يتكلم. هذه جهة الحلم التي من خلالها الإمام عليه السلام حفظ موقع القيادة الدينية وحفظ موقع المؤمنين أيضا الذين اتبعوه. الملخص الذي أريد أن أنتهي إليه أن من مداخل معرفة أهل البيت عليهم السلام وأدوارهم من المداخل معرفة ألقابهم وصفاتهم. هذه المعرفة تارة ننظر إليها ضمن إطار فردي وشخصي، فنقول مثلا الإمام الحسن تصدق على هذا وأعطى ذاك وعفى عن هذا وحلم عن ذاك، وتارة أخرى ننظر إليها ضمن إطار اجتماعي أكبر وأوسع، يستفاد منها أن الإمام عليه السلام كان يقوم بدور اجتماعي كبير، وهذه الصفة تكشف عن ذلك الدور وتعطي عنوانا له. إذا شفنا كلمة الزكي فهذا يعني أن هذا اللقب، هذه الصفة هي رد على كل مكتوبات التاريخ الأموي والزبيري والعباسي الذي ينتقص من الإمام الحسن. إذا رأينا كلاما عن سخاء الإمام الحسن عليه السلام وجوده وكرمه فإننا ينبغي أن ننظر بالإضافة إلى ذلك أن الإمام عليه السلام كان يريد إنهاض المجتمع الشيعي الموالي لأهل البيت وإنقاذه من حالة الفقر والحاجة التي فرضها عليه الحكم الأموي. إذا سمعنا عن أن الإمام الحسن كان حليماً عمن يتعدى عليه وكان صبورا فهذا يعني أن القضية بالإضافة إلى الجهات الشخصية كانت تأخذ طابعا اجتماعيا لصيانة أتباعه وأوليائه حتى لا يلقوا في معركة ومواجهة غير محسوبة ويستدرجوا إلى أمر لم يكونوا قد قرروه. هذه من المداخل الطيبة التي يمكن أن نتعرف من خلالها على شخصية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أبو محمد الحسن بعد أبيه سنة 40 للهجرة نهض بأمور الإمامة مدة 10 سنوات، كانت من السنوات العصيبة وشديدة التأزيم على أتباع أهل البيت عليهم السلام، لكن الإمام الحسن مشى فيها بمخطط سليم وصحيح، حتى أن الإمام الحسين بعدما جاء بعد شهادة أخيه الحسن لم يغير في خطة الإمام الحسن شيئا وإنما سار على طبقها، وهذا يحتاج إلى حديث أكثر تفصيلا من هذا المقدار. لما وصلنا إلى سنة 50 للهجرة معاوية ابن أبي سفيان رأى أن في هذا السباق الذي مشى فيه لم يستطع أن يحقق ما أراد، باعتبار أنه كان يريد أن يشوه سمعة الإمام الحسن ويسقطه، لم يحدث هذا. أراد أن يلغي وجود أمير المؤمنين من خلال اللعن والشتم على المنابر، زاد الناس تعلقا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. الإمام الحسن أيضا الآن ماكو حجة عليه حتى مثلا يسجن، يعتقل، يعاقب، يقتل. بحسب الظاهر لم يصنع شيئا، ولكنه استطاع أن يستقطب قلوب الناس إليه. فإذا معاوية إلى هذا المقدار اللي مشى فيه رأى أنه خاسر، لم يستطع أن يحقق ما أراد، وخصوصا أن في ذهنه أن يولي ابنه يزيد ولاية العهد ليكون خليفة المسلمين من بعده. لكي يولي ابنه ولاية العهد لابد أن يتخلص من المنافسين، وخصوصا أن في ضمن بنود الصلح والمهادنة أن الحكم يكون لمعاوية، فإذا مات معاوية يكون الحكم للحسن بن علي، فإن مات الحسن بن علي فيها الأثناء يكون الحكم لأخيه الحسين، يعني ما توصل النوبة أبدا إلى يزيد. طيب، معاوية لم يجد أمام ذلك إلا أن يفكر في اغتيال الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، من جهة لأنه في هذا السباق لم ينتصر، ومن جهة أخرى مع وجود الإمام الحسن لا يمكن أن يرشح مثل يزيد ابن معاوية لولاية العهد والحسن بن علي على قيد الحياة، ففكر في اغتيال الإمام سلام الله عليه. كيف يصير إلى هذا الأمر؟ الإمام الحسن المجتبى تزوج عدة نساء، واحدة منهن جعدة بنت الأشعث. جعدة بنت الأشعث نحن لا نملك تاريخا مفصلا عنها حتى نعرف سابقياتها، ولكن يعتقد أن هذه المرأة هي ككثير من النساء اللاتي من الممكن ألا يصمدن أمام الإغراء العظيم. إحنا عندنا ترى رجال أسوأ من جعدها، عندنا رجال تجي تعطيه مثلا راتب 5000 ريال أو ما أدري 500 دينار أو غير ذلك في الشهر يبيع إخوانه المؤمنين، صحيح لو لا؟ عندنا ناس يشتغلوا ضد مذهبهم ب5000 ريال، 500 دينار، أقل أكثر. طيب، عندنا ناس رأينا في العراق بعض المسلمين علشان 100 دولار ورقة يسموها هناك، 100 دولار يقتل أناس، يفجر مسجد كامل. 100 دولار يعني 375 ريال. طيب، يفجر لك مكان اجتماع ناس أبرياء، روح خلي لك سيارة. وبعض هؤلاء أحمق إلى هالدرجة اللي يفجر نفسه وياهم أيضا. طيب، فأكو هالشكل ناس لا يصمدون أمام الإغراء المالي. إذا كان رجل يفترض فيه الحكمة مع ذلك لا يصمد، ذول اللي طلعوا إلى حرب الحسين كثير منهم خرجوا لأن عبيد الله بن زياد قال وقد زاد يزيد بن معاوية في عطائكم 100 درهم. 100 درهم يطلع علشان يقتل الإمام الحسين عليه السلام، وذاك الأحمق يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. فهناك احتمال أن مثل هذه المرأة ككثير من هؤلاء الذين لا يصمدون أمام إغراء المال، إغراء المنصب، طبعا هذا ما يخفف الإثم والجريمة اللي ارتكبتها هذه المرأة. الأمور هي بنتائجها، لأن أكو هناك ناس أيضا لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. أكو هناك أناس تعرض عليهم المشانق وتعرض عليهم المذابح ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. فهذه المرأة وعدت بأمر لا يخطر على بالها ولا بال مثيلاتها، أنه أنت الآن إلك 500,000 درهم معجل ونصف مليون درهم مؤجل، وستكونين أيضا زوجة الخليفة وولي العهد بعدين، تصيري زوجة يزيد. من يصمد من النساء إذا لم تكن مؤمنة متدينة متربية أمام هذا الإغراء؟ طيب بنت الأشعث هذه كانت من هالنوع، حاضرة. الأشعث ابن قيس أيضا أبوها كان مائلا عن أهل البيت عليهم السلام وإلى دور خبيث في هذه الجهة، فأرسل معاوية إلى هذه المرأة ذلك السم النقيع لكي تغتال به سيدنا ومولانا أبا محمد الحسن بأبي وأمي، ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، السبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، أول نور من أنوار البيت العلوي الفاطمي المحمدي هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. شقد سر به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أقبل إلى هذه الدنيا وكان يحمله على كتفه الأيمن ويربيه تربية خاصة، وإذا بها تأتي بذلك السم النقيع إلى سيدنا الإمام الحسن، وشلون في يوم كان صائما بأبي وأمي. الصائم يحتاج في وقت إفطاره إلى شيء يبرد قلبه، شيء ينزل في هذا البدن الذي تخلى عن الطعام والشراب قربة إلى الله تعالى طوال نهاره، وإذا بها تأتي وتدس إليه السم في يعني يا سادة يا مؤمنين، أفطر الإمام الحسن على طعام مسموم. ذلك الجوع، ذلك العطش بأبي وأمي، بدل أن يروى، بدل أن يشبع، وإذا بأحشائه تلتهب من أثر حرارة السم. أين المنادي وإماما؟ وحسينا وسيدا. واحد أول ما يصاب في بيته أيضا المن يفزع يا أيها المؤمنون، أول ما ينادي ينادي على زوج تدير بالها عليه، أعطيني شيء من الماء، أعطيني شيء أبرد على قلبي. فإذا كانت المجرمة هي زوجته في ذلك الوقت، لذلك معنى غريب وأطراف البيوت تحوطه، بل غريب في بيته الإمام الحسن سلام الله عليه. لما تجرع ذلك السم النقيع سرى في أحشائه وأثر في بدنه، كان يرفع يدا ويضع أخرى، يمد رجلا ويبسط أخرى من حرارة السم، إلى أن جاءه الإمام الحسين وصل الخبر، ترى الحسن مسموم، الحسن على فراش المرض. أسرع الإمام الحسين إليه متعجلا، جاء وإذا بإمامنا الحسن على فراش منيته. طلب في بعض الروايات الإمام الحسن قال أخرجوني إلى فناء الدار، ما أدري كان يريد يروح عن نفسه بأبي وأمي أو كان يريد أن يتفكر في ملكوت السماء. أخرج إلى فناء الدار وعنده أخوه الحسن. بدأ الإمام الحسين يتألم يبكي عليه، قال أخي أبا محمد، من الذي فعل بك هذا؟ من الذي دس إليك السم؟ قال ما تصنع به؟ أنا يتبين حلم الإمام عليه السلام، أنا إنما هو سم سقيته. الآن الحسن على فراش المرض ولكن يقرأ مصيبة الحسين. قال إنما هو سم سقيته ولكن لا يوم. شايف واحد على فراش المرض يقرأ مصيبة الحسين؟ هذا الحسن. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدك فيقتلونك عطشانا. غريب. ما زال إمامنا على حالته تلك. دخل عليه بعض أصحابه، أوصى إليهم بوصايا، جاء إليه أهل بيته وأولاده، أدار عينه فيهم ودعهم، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، ومدد يديه ورجليه وغمض عينه. وفاضت روحه الطاهرة. علت الضجة في بيوت بني هاشم، كل ينادي وحسنا ومصيبته. يا ليت مظلومية الحسن بس هالمقدار، هل يسووا فيه؟ يا ريت. وإنما هو أشار إليها، قال أخي أبا عبد الله، إذا أنا قضيت غسلني، جهزني، كفني، حنطني بباقي حنوط رسول الله، وجدد بي برسول الله عهدا، ولكن الله الله لا تهرق في أمري ملء محجمة دما، إن القوم يمنعونك فلا تسوي شيء. ترى ما أريد أن يكون هكذا. بالفعل الإمام باشر في تجهيزه. أخرجت جنازة الإمام على الرؤوس في اليوم التالي. أرادوا أن يجددوا عهدا بالحسن المجتبى برسول الله، ودوه إلى قبر النبي، إلى دار النبي، وإذا بصوت لا تدخلوا بيتي. من لا أحيب وصوت آخر، أيدفن فلان بأقصى المدينة ويدفن الحسن عند جده؟ لا والله. وإذا بالسهام تنطلق على جنازته. حق الإمام الحسين لما يدفنه يقعد على شفير قبره ويخط التراب، دموع سائلة على القبر، يقول أأدهن راسي أم تطيب مجالسي؟ وخدك معفورا وأنت تريب غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من أصيب بمالي ولكن من وارى أخا حريب. سيدي أبا عبد الله أنت مستكثر على الحسين أن على الحسن أن يخلي رأسه وخده على التراب، شايفها مصيبة عظيمة، شنو ذاك اللي خلوا رأسه على رمح طويل وماكو أحد قاعد على قبره إلا واحد يجمع أوصاله في وسط بارية وصل من هنا ووصل من هناك، حنا ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله بدال الجفن والتابوت لف بارية وشا ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاله عجب منا على قبره قلبه من شطر شطره لو قلنا الجسد لمي وجاب الخنصر المقطوع الكفين خلاها بجنبه والجسد مجموع هذا الجسد وين الرايس رأس على الرمح مرفوع. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، سادتي العلماء، سماحة سيدنا السيد علي، مشايخنا الأفاضل، اللهم احفظهم وأطل في أعمارهم وانفع المؤمنين بفوائدهم، إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.